القانون. والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أن الكلام في المسألة المتقدمة كان في تعليل الشرط وما هو علة لثبوت الجزاء، وأن القضية الشرطية إذا كانت متعددة وكان الجزاء واحدا كما في مثل إذا خفي الأذان فقصر
وإذا خفي الجدران فقصر ففي مثل ذلك هل يكون الشرط هو مجموع الأمرين أو يكون الشرط كل واحد منهما؟ يعني الشرط يكون أحدهما المنطبق على هذا وذاك. هذا الذي تقدم الكلام فيه. وأما مسألتنا هذه فالكلام فيها يقع بعد فرض أن الشرط متعدد وأن كل واحد منهما شرط مستقل. يقع الكلام في أنه مع تعدد الشرط إما لظهور القضية الشرطية في ذلك كما اخترنا، أو للعلم الخارجي علمنا من الخارج أن كل واحد منهما شرط ومحقق للجزاء ومستقل في ترتب الجزاء عليه، كما في مثل خروج البول المترتب عليه وجوب الوضوء وكذلك النوم مثلا. فالشرط بحسب الخارج متعدد إما من جهة الاستظهار من القضية الشرطية أو للعلم الخارجي وقيام قرينة خارجية. المقصود أن الكلام في المسألة الأولى كان في تعيين أن القضية الشرطية إذا تعددت وكان الشرط في كل منهما مغايرا للشرط بالآخر، ولكن الجزاء كان واحدا، فهل مقتضى ظهور القضية أن الشرط هو مجموع الأمرين معا؟ يعني الشرط واحد وكل منهما جزء للشرط، أو أن الشرط هو أحدهما هذا أو ذاك فكل منهما مستقل في ترتب الجزاء عليه؟ هذا كان محل الكلام. وفي مسألتنا هذه النتيجة مفروغ عنها، وهو أن كل شرط مستقل في ترتب الجزاء عليه. لا نحتمل أن يكون الشرط هو مجموع الأمرين، بل هذا شرط وذاك أيضا شرط. فلو كان أحدهما موجودا دون الآخر لترتب الجزاء جزما كالبول والنوم. فيقع الكلام فيه في أمر آخر، وهو أن الشرط إذا تعدد خارجا إما من طبيعة واحدة أو من طبيعتين، كما لو فرضنا أنه بال مرتين أو بال ونام، فكان الشرط في الخارج متعددا، فهل مقتضى القاعدة هو التداخل أو أن القاعدة تقتضي عدم التداخل؟ الكلام هنا تارة يقع في تداخل الأسباب، ونعني بتداخل الأسباب أن الشرطين إذا تحققا في الخارج معا كان المؤثر هو المجموع، وإن كان كل واحد منهما لو كان مستقلا ومنهازا عن الآخر لترتب عليه الأثر أيضا، إلا أنه عند التقارن يكون الأثر مترتبا عليهما معا كما هو الحال في توارد علتين على معلول واحد في التكوينيات. لو فرضنا أن في الخارج تواردت علتان تکوینیتان علا مورد واحد علا معلول واحد طبعا یکون المؤثر هو مجموع العلتین ولا يمكن استناد المعلول الى هذا بخصوصه او الى ذاک بخصوصه لعدم الترجیح في البين فيستند الى المجموع في التشريعيات ايضا كذلك لو كان الشرط في الخارج متعددا فرضنا ان زيدا بال و نام من في زمان واحد يكون وجوب الوضوء مستندا اليهما معا المجموع يكون هو المؤثر وان كان كل واحد منهما لو كان منهازا عن الاخر لترتب عليه الاثر ايضا ولو فرضنا انهما وجدا في الخارج ولكن متعاقبا كان احدهما اسبق في الوجود من الآخر كان الأثر مترتبا على الأسبق فلو بال ثم نام كان وجوب الوضوء مستندا إلى البول لا محالة فإنه أثر في الحدث والمكلف محدث يجب عليه الوضوء لا محالة وهذا معنى تداخل الأسباب يعني إن الشرطين المتعددين في الخارج لا يؤثران إلا أثرا واحدا مع الاجتماع يكون الأثر الواحد أثرا للمجموع ومستندا إلى المجموع ومع التعاقب يكون الأثر مستندا إلى الأول وإلى السابق في الوجود فيقع الكلام في أن الشرط إذا تعدد وكان الجزاء متحدا فهل القاعدة تقتضي التداخل في الأسباب يعني أن يكون الأثر أثرا واحدا أو أنه لا تداخل في الأسباب والأثر متعدد هذا بحث البحث الثاني أن لو فرضنا استظهار تعدد الأثر من القضية الشرطية او علمنا من الخارج بتعدد الاثر لان كل واحد من الشرطين يؤثر اثرا مستقلا غير ما يترتب على الاخر هذا له اثر وذاك له اثر اخر كما علمنا هذا في باب الاغسال علمنا أن غسل الجنابة غير غسل الجمعة وغسل الجمعة غير غسل مس الميت مثلا وهكذا هذه أغسال وتبايع متعددة فكل سبب يترتب عليه أمر يغاير ما يترتب على الآخر فالشرط متعدد والجزاء ايضا متعدد يعني لا تداخل في الاسباب بل كل سبب اثر اثرا مستقلا والاثر في الخارج متعدد يقع الكلام في تداخل المسببات وانه بعد فرض تعدد الاثر فهل يجوز الامتثال في الخارج بفرد واحد بداعي امتثال الامرين معا لولا النص الخاص في المقام هل يجوز له ان يغتسل ويقصد بذلك امتثال الامر بغسل الجنابة وغسل مس الميت وغسل الجمعة مثلا ام لا بد من الاتيان بكل من هذه مستقلا فلا يجوز الاكتفاء بواحد في مرحلة الامتثال بل لكل حكم امتثال مغاير لامتثال الحكم الآخر هذا البحث هو بحث التداخل في المسببات ومعلوم أن محل الكلام في المقام في غير ما إذا علمنا بالتداخل في الأسباب أو في المسببات. ففي مثل الوضوء مثلا علمنا من الضرورة أن من صدر منه الحدث الأسرار متعددا من سنخ واحد أو من سنخين أو أكثر، بال متعددا أو بال بناما، نعلم أنه لا يجب عليه الوضوء أكثر من مرة واحدة. فالتداخل في الأسباب أمر مقطوع به، لا نحتمل تعدد الوضوء، وأن البول يوجب وضوءا والنوم يوجب وضوءا آخر فضلا. أما إذا تعدد البول أو أما إذا تعدد النوم، يعني مع اختلاف النوع لا يجب التعدد فضلا. أما إذا لم يكن تعدد في النوع بل كان تعدد في الفرد، فردان من البول أو فردان من النوم ونحو ذلك، فهذا معلوم من الخارج. كما أن في باب الغسل علمنا من الخارج من الصحيحة الواردة في المقام علمنا جواز امتثال هذه الأوامر بفرد واحد. إذا كان لله عليك فقوم أجزاك حق واحد. بعد يمثل الإمام عليه السلام أنه إذا كان على المكلف أغسال متعددة، غسل الجنابة والجمعة وعرفة وغير ذلك من الأغسال، عدد سلام الله عليه عدة من الأغسال، وأمر بكفاية غسل واحد عن الجميع، هذا أيضا ثبت من الخارج. محل الكلام ما إذا لم يثبت ذلك، فقط كنا نحن والقضيتان الشرطيتان، ظهور القضية في تداخل السبب أو في عدم تداخله، وعلى تقدير عدم التداخل فكان الأثر متعددا، هل يكتفى بفرد واحد أو لا؟ فلو فرضنا أنه ارتكب في شهر رمضان عدة من المفترات، فلنفرزه الجماع وهو بل أوزه الجميع، يعني القدر المشيقان، جامع عدة مرات. يقع الكلام هنا أولا في تداخل الأسباب وعدم تداخلها، فهل الواجب على المكلف كفارة واحدة أو أن جميع هذه الأسباب تتداخل فيكون الأثر أثرا واحدا؟ وعلى تقدير تسليم أن الكفارة متعددة، يعني يجب الكفارة المتعددة، فهل يجوز الإتيان بكفارة واحدة بقصد امتثال الجميع؟ يعني الحكمان هل يجوز امتثالهما بفرد واحد في الخارج أم لا بد من الإتيان بفردين؟ فمحل الكلام هنا يعني في هذا البحث بعد الفراغ أن تعدد الشرط واقعا وأن كل منهما مستقلون، يقع الكلام تارة في تداخل السبب وأن الجزاء متعدد أو واحد، وثانيا بعد فرض التعدد يقع الكلام في جواز الاكتفاء بفرد واحد مع قصد امتثال الجميع وعدم جواز الاكتفاء به. الكلام أولا يقع فيما تقتضيه الأصول العملية، وثانيا يقع فيما يستفاد من ظاهر اللفظ. أما من جهة الأصل العملي، إذا شككنا في تداخل الأسباب وعدم تداخلها، لا ندري أن الأسباب المتعددة كالبول والنوم مثلا مع قطع النظر عن الدليل الخارجي او مثل ما ذکرنا اذا تعدد الجماع في شهر رمضان اذا شككنا في تداخل السبب و عدم تداخله فلم ندري بان الواجب على المكلف هل هو كفارة واحدة او الواجب عليه كفارتان. فماذا يقتضيه الاصل؟ لا اشكال في ان الاصل يقتضي البراءة. مقتضى الاصل هو تداخل الاسباب. اذا فرضنا ان القضية الشرطية لم تكن ظاهرة في تعدد السبب وفي عدم التداخل اذا لم يكن ظهورون وانتهى الامر الى الشك في ان السبب واحدون يعني في ان الاثر واحدون او ان الاثر متعددون الاثر الواحد هو المتيقن الزائد على الاثر الواحد نشك فيه ومقتضى الاصل التداخل يعني مقتضى الاصل عدم تكليف آخر زائداً على المقدار المتيقن وهو التكليف الواحد. فلو فرضنا أن المكلف في زمان واحد أو متعدد ارتكب عدة من المفترات مقتضى الأصل أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة. إذا لم تقم قرينة على التعدد ولم يكن هنا مسند للتعدد اذا انتهى الامر الى الشك فالقدر المتيقن ثبوت تكليف واحد والزائد على التكليف الواحد مشكوك فيه وأصالة البراءة تكون مأمنة عن الزائد عن احتمال التكليف الزائد. فعند الشك في تداخل الاسباب مقتضى الاصل والتداخل. و اما اذا علمنا بان الاثر متعدد و تکلیف ناشی عن كل سبب مغایر للتکلیف ناشی عن السبب الاخر و انتهى الامر الى الشك في جواز اکتفاء المكلف بفرد واحد بقصد امتثال الجميع هل هذا يجوز او لا يجوز. طبعا مقتضى الاصل هو الاشتغال لان التكليف معلوم نعلم بتوجه التكليف الى امرين و الى طبيعتين او الى فردين المفروض ان كل من الشرطين يحدث وجوبا مثلا مغايرا للوجوب الحادث من الشرط الآخر فنشك في أن الوجوبين يسقطان بفعل واحد أو لا يسقطان بفعل واحد. الشك إنما يكون في مرحلة السقوط بعد الفراغ عن ثبوت التكليف لابد من إحراز سقوطه وإلا كان مقتضى القاعدة قاعدة الاشتغال هو بقاء التكليف وعدم سقوطه. فالأصلان على طرف النقيض عند الشك في تداخل الأسباب إذا لم يقم دليل على التداخل عدم التداخل مقتضى الأصل هو التداخل. عند الشك في تداخل المسببات إذا لم يقم دليل على التداخل مقتضى القاعدة عدم التداخل والوجه في ذلك ظاهر. فإن الشك في تداخل الأسباب وعدمه يرجع إلى الشك في التكليف والشك في تداخل المسبب وعدم تداخله يرجع إلى الشك في السقوط بعد فرض الثبوت وهذا مورد لقاعدة الاشتغال. سيجيء تمام الكلام إن شاء الله.